بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 48 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول ابن عطاء الله: ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. حكمة قصيرة لكنها من معين المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، فكان لورثته نصيب من هذه الميزة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن العقيدة الإسلامية تربينا على حقائق. من هذه الحقائق أن الفاعل هو الله تبارك وتعالى، وأن المعطي هو الله عز وجل، وأن المؤثر هو الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الذكر الذي يسن لنا أن نقوله دبر الصلوات: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. هذه حقائق في العقيدة ربانا عليها الإسلام. وكذلك وصية النبي عليه الصلاة والسلام التي تربى عليها الأمة كلها، وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غلام في أول السن هو ابن عباس، قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات فاحفظها. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لذلك نجد أن القرآن والسنة يؤكدان علينا الإيمان بالقضاء والقدر. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي الآية الثانية: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. لذلك الإنسان المؤمن عندما يؤمن بالقضاء والقدر ويعلم أن الفعال هو الله وأن الأمور كلها تجري بتقدير الله، فلا شك أن ذلك يجعل الإنسان يتعلق بالله ولا يعتمد إلا عليه. لذلك نجد أن الآيات تؤكد علينا كثيرا الاتكال على الله والاعتماد عليه. قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن الله عز وجل أمرنا أن نعتمد عليه وأن نتعامل مع الأسباب على أنها أسباب. يعني أنا الآن أتعامل مع الدواء وأتعامل مع الطبيب، لكن يقيني أن الشافي هو الله وأن الذي يخلق الشفاء هو الله، كما قال سيدنا إبراهيم فيما ذكره ربنا عنه: وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين، الله هو الذي يشفي، وإنما الطبيب والدواء سبب. وكذلك الله هو الذي يرزق، والمحل والمعمل والمتجر أسباب. وكذلك الطعام لا يشبع بنفسه، لكن الله هو الذي يخلق الشبع والطعام سبب. إذن نحن نتعامل مع الأسباب لكن لا نعتمد عليها. لماذا؟ لأننا نعلم أن الفعال هو الله، لذلك لا نتعلق بالأسباب في حال وجودها ولا نقلق ونضطرب في حال فقدها. يعني إنسان ذهب إلى الطبيب قال له أنت مريض في كذا وهذا الدواء إن شاء الله يشفيك وتنتهي كل المشكلة، يأخذ الدواء ويشكر الطبيب ويتعامل مع الأسباب، لكن تعلقه بمن؟ بالله عز وجل. طيب إنسان آخر ذهب إلى الطبيب فالطبيب قال له لا دواء لك عندي والطب لم يصل إلى هذه الدرجة ونسأل الله أن يشفيك وليس لك عندي دواء، إذن هنا تعطل السبب. هل يقلق المريض؟ هل يضطرب؟ هل يطلب أن يقتلوه باسم الرحمة أو ما شابه ذلك؟ أبدا، وإنما يبقى واثقا بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه يعلم أن الأمور كلها بيد الله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب الطمع ما هو؟ الطمع أن يتعلق الإنسان بالمخلوق وأن يعتمد عليه وأن يعتقد أن المخلوق ينفع ويضر ويعطي ويمنع ويشفي وما شابه ذلك، فتراه دائما يتعلق بالمخلوق، كلما أصابه ضر لجأ إلى باب المخلوق لاعتقاده أنه ينفع، وكلما أصابه بلاء لجأ إلى باب المخلوق لاعتقاده أن المخلوق يرفع البلاء وما شابه ذلك. هذا الأمر هو الطمع، ولا شك أن التعلق بالمخلوق يورث أمراضا خطيرة. أولا توهم النفع والضرر، يعني أنا إذا تعلقت بإنسان غني أقول فلان غدا يعطيني، غدا بتذكرني بهدية بمساعدة، ربما أضطر إلى شيء فأطلب منه فيلبيني، لذلك أنا ماذا أفعل؟ دائما ألتزمه، أخدمه، أثني عليه، ربما أسايره، وربما أسكت عند خطئه، وربما يؤذيني فأصبر، وربما يشتمني فأصبر. لماذا؟ لأنني توهمت أنه يضر وينفع. الشيء الثاني أن هذا الأمر يورث الذل في الإنسان، يعني أنا عندما أعتقد أن فلان له جاه ومنصب هذا الإنسان غدا يساعدني وغدا ينقذني وإذا لجأت إليه يلبيني، فأنا ماذا أفعل؟ أتحمل منه وربما يسيء إلي وكذا، وأنا أذل نفسي لأجله وبالنهاية ربما لا يلبيني. إذن ما السبب؟ لما توهمت أنه يضر وينفع وأنه يعطي ويمنع ماذا فعلت؟ ذللت بين يديه هذا المخلوق. الشيء الثالث أنني عندما أطمع بالمخلوق أعصي الله لأجله، يعني يقول لي أنا أريد كذا، طب هذا شيء حرام، أقول له والله مضطرين أخي بدنا نرضيه، ليه؟ مشان بكرة بيزعل ما بيلبينا. إذن أنا ماذا فعلت؟ عصيت الله عز وجل لأجل هذا المخلوق لأنني اعتقدت أنه ينفع ويضر. وكذلك من الأشياء التي يعني تصير في الإنسان بسبب هذا الوهم أنه يقلق لمنعه، لو منعني عطاء أضطرب وأخاف. ليه؟ لأنه في اعتقادي أنه يضر وينفع، وأن الأمر بيده، إذا هددني خفت، وإذا توعدني خفت، وإذا منع عني شيئا أقبلت عليه معتذرا وما شابه ذلك. ليه؟ كل ذلك لأنني اعتقدت أن المخلوق يعطي ويمنع، يضر وينفع، يخفض ويرفع. طيب إذا كان المخلوق يفعل كل هذا، ماذا بقي لله عز وجل؟ والحقيقة أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. لذلك قال ابن عطاء الله: ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. تطمع بالمخلوق فتذل نفسك بين يديه، توهمك أن المخلوق يعطي ويمنع يوصلك إلى مقام الذل بين يديه، ويجعلك ذليلا على بابه، والله عز وجل جعلك عزيزا تكون على باب الله لا على باب المخلوق. فوقوفنا على باب الله عز، ووقوفنا على باب المخلوق ذل. إقبالنا على الله مفتقرين عز، وإقبالنا على المخلوق مفتقرين هذا ذل. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لذلك قال ابن عطاء الله في الحكمة التالية، قال: ما قادك شيء مثل الوهم. ما قادك شيء مثل الوهم. بداية نقول الحقيقة الراسخة في إيماننا أولا وفي الواقع ثانيا، أن الفاعل هو الله عز وجل، وأن المعطي هو الله، وأن المانع هو الله. ولا شك أن الوهم كل الوهم أن يكون غير الله عز وجل فاعلا أو مؤثرا أو معطيا أو مانعا. أن أعتقد أن فلانا ينفع ويضر، أن فلانا يشفي ويمرض، أن فلانا يضر ويفيد وما شابه ذلك، هذا من أخطر الأوهام. يعني أنت عندما تعتقد أن فلان يمنع ويرفع ويعطي وكذا وكذا، إذن معناه أنت ربما تصل معه إلى منتهى الذل. لماذا؟ لأنك اعتقدته فاعلا، لذلك تعامله معاملة خاصة، لأنك تعتقد أنه يؤثر ويضر وينفع، ويصل ويقطع ويخفض ويرفع وما شابه ذلك. طيب، والله عز وجل ركز في كتابه على حقيقة، وهي أن الله عز وجل هو الفعال. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وحملناه على ذات ألواح ودسر. لاحظوا دائما التنبيه أن الفاعل هو الله عز وجل، وأن المعطي هو الله، وأن الأمر كله بيد الله عز وجل. ولا شك أن معتقدنا يقول: الفاعل الواحد هو الله، والحاكم في هذا الكون هو الله عز وجل. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ وقال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وقال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله عز وجل لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك. وهذا ما أكد عليه ربنا بقوله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لذلك قال بعض الصالحين لا تخف ممن قلبه بين يدي من تحب، لا تخف ممن قلبه بين يدي من تحب وهو الله عز وجل. طالما أن قلوب العباد بيد الله عز وجل يقلبها ربنا كما يشاء، إذن لا تخف من المخلوق، واجعل قلبك متعلقا بالله عز وجل. ربما يهددك فلان، فاعلم أن فلان عبد لا يملك من الأمر شيئا، وأن الأمر كله لله. وأن فلانا ربما يتوعدك، لا ينبغي أن تقف عند ذلك، لأن الله هو الذي بيده الأمر كله. قال الشاعر اضرع إلى الله لا تضرع إلى الناس، واقنع بعز فإن العز في اليأس. اضرع إلى الله لا تضرع إلى الناس، واقنع بعز فإن العز باليأس، واستغن عن كل ذي قربى وذي رحم إن الغني من استغنى عن الناس. إن الغني من استغنى عن الناس. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، بالثقة بالله تبارك وتعالى. لذلك لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يثبت قلب أبي بكر ماذا قال؟ يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهذا ما سطره ربنا في القرآن بقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولعلي أسأل نفسي هنا، كم نحن بحاجة اليوم إلى هذه العقيدة؟ كم نحن بحاجة اليوم إلى هذه التربية، إلى أن نثق بالله وأن نعتمد على الله وأن نزيل الأوهام من قلوبنا وأن نعلم أنه لا ضار ولا نافع إلا الله، ولا معطي ولا مانع إلا الله، ولا خافض ولا رافع إلا الله، وأن نعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل. وهذه الفائدة من فوائد الدعاء، فإنه يداوي هذا الوهم في قلوبنا. أنا عندما أدعو الله عز وجل يتحقق في قلبي أن الأمر كله بيد الله، والله عز وجل يقول لي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالتاجر مثلا الذي يتوهم أنه إذا لم يغش لا يعيش، هذا وهم، نسي أن الرزاق هو الله ونسي أن المعطي هو الله، فصار يريد أن يحتال ويغش ويبيع حراما ويأكل حراما. لماذا؟ إذا لم يفعل هذا لا يعيش. طيب هذا أين معتقدك؟ أين إيمانك أن الرزاق هو الله؟ أين قول النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فأزملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. بعض الناس يعني كأن لسان حاله يقول: يا رب نحن أطعناك فما رزقتنا، ونحن في ضيق، إذن أنا أريد أن أعصيك لترزقني، لذلك أغش وآكل الحرام وأحتال على الناس. ليه؟ قال: لأعيش. إذن لسان حال هذا الإنسان يقول: أنا بالمعصية أعيش، والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طالب العلم أيضا يتوهم أنه إذا تفرغ للعلم ودرس الشريعة أنه لا يرزق، وأنه ربما يعيش بلا دنيا وتفوته الحياة. لماذا؟ لأنه توهم أن المعطي والمانع هو الأسباب، وظن أنه إذا تفرغ للعلم والشريعة أنه يعيش بلا رزق بلا طعام. يعني الله عز وجل تكفل بأرزاق من يقوم بالأسباب ويعمل في الدنيا للدنيا، وسيضيع طالب العلم الذي رضي بالقليل وآثر طلب العلم على الدنيا. والله عز وجل يقول: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك الغني يتوهم أنه إذا تصدق ماذا يفعل؟ أنه ينقص المال، وربما الزكاة تستأصل المال، فيقول لك: والله أنا في هذا العام لن أزكي. لماذا؟ لأن يعني الأحوال صعبة وأنا الآن بحاجة إلى كذا وما شابه ذلك. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما نقص مال من صدقة. وقال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذن لاحظوا، هذا التوهم عند هذا الغني جعله يترك الزكاة. إذن ما قادك شيء مثل الوهم. وهنا نصل إلى حكمة ثالثة بهذه المعاني يقول فيها ابن عطاء الله: أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. الله، حكمة عظيمة. أنت حر مما أنت عنه آيس، كل شيء يئست عنه تحررت من رقك بين يديه، وكل شيء تعلقت به وطمعت به وحرصت به فأنت من حيث النتيجة كأنك عبد له. ولا شك أن العبودية الحقيقية لا تكون إلا لله عز وجل، لأن الله هو الفاعل، لأن الله هو المؤثر، لأن الله هو المعطي، لأن الله هو المانع، لأن الله هو الضار، ولأن الله هو النافع. وحرية الإنسان أيها الإخوة يتذوقها بقدر ما يتحقق بعبوديته بين يدي الله. كلما عظمت عبوديتك لله عظمت حريتك الحقيقية عن الأشياء، وكلما تراجعت عبوديتك لله قوي رقك للأشياء. صرت رقيقا للمال لأنك متعلق به، وصرت رقيقا على أبواب الناس لأنك متعلق بالناس، صرت رقيقا للعمل لأنك تعلقت بالعمل، صرت كأنك عبد للمحل وعبد للمال وعبد للمنصب وعبد للذكاء وعبد للجاه وما شابه ذلك. إذن الإنسان يتحرر بقدر عبوديته لله. ولا شك أن عبودية الإنسان لله واقع يعيشه الإنسان. أنا عبد لله، لا شك أنا عبد لله، وأخضعني الله تبارك وتعالى لهذه العبودية قهرا وكرها. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لكن أين عظمة الإنسان؟ أين فضل الإنسان؟ أين شرف الإنسان؟ عندما يكون متحققا بهذه العبودية في مشاعره وأحاسيسه، وعندما يعبر عنها بلسان صدق بلسان مقاله، وعندما يمارسها سلوكا في أعماله وجوارحه. هذه العبودية عظمتك فيها أن تتحقق بها ظاهرا وباطنا. البعض من الناس يدعي أنه حر وأنه لا يقبل أن يكون عبدا وما شابه ذلك. الحقيقة هو يدعي دعوة، ولو نظرت إلى الواقع لوجدت الواقع ينفي ذلك. رجل يغرق بالشهوات، ماذا نقول له؟ أنت حر أم عبد؟ لا، لا شك عبد. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يتخلص عن هذه الشهوة، لا يستطيع أن يمتنع عنها، لا يستطيع أن يتركها. لماذا؟ استرقته فصار كأنه عبد لها والعياذ بالله. الإنسان الفقير الذي يتعلق بأموال الناس ماذا يفعل؟ هو الآن فقير، تراه يتعلق بهذا ويتعلق بهذا ويطلب هذا ويعيش أسيرا لهذا، هذا يستخدمه وهذا يذله وهذا ينتقصه وهو راض بذلك. لماذا؟ لأنه متعلق بأموال الناس. الإنسان الذي باع دينه لأجل أمر من أمور الدنيا، ربما لمنصب أو ما شابه ذلك، ماذا نقول له؟ هذا الإنسان عبد لهذا المنصب، عبد للجاه، عبد للمال. والدليل على ذلك أنه باع دينه وباع قيمه ومبادئه لأجل الوصول إلى هذا المأرب الدنيوي. لذلك نحن اليوم ينبغي علينا أن نحقق لأنفسنا عبودية لله عز وجل، نتحرر من خلالها من رق الأشياء، كما قال الشاعر: رب مستور سبته شهوته، قد عرى من ستره وانهتك، صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. ونحن اليوم نريد أن نتذوق عزا حقيقيا بعبوديتنا لله، نريد أن نتذوق عزا حقيقيا بطاعتنا لله، نريد أن نتذوق عزا حقيقيا بإقبالنا على الله وبتركنا لكل ما لا يرضي الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى صدق العبودية، وأن يحررنا من كل رق لغير الله عز وجل، وأن يجعلنا عبيدا خلصا له بفضله وكرمه. والحمد لله رب العالمين.